أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في الحلقة الأولى، وقبل الشروع في مطالب هذه الحلقة ينبغي لنا أن نقرأ سورة الفاتحة ونهدي ثوابها للشهيد السعيد المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد الصادر قدس الله نفسه الزاكية في مقدمة الحلقة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وبعد، فإن هذه هي الحلقة الأولى من دروس في علم الأصول، وضعناها للمبتدئين بدراسة هذا العلم وتتبعها حلقتان أخريان إن شاء الله تعالى، ويتكامل من خلال الحلقات الثلاث إعداد الطالب للدراسة العليا وحضور أبحاث الخارج. وقد شرحنا في مقدمة هذه الحلقة ما يتعلق بهذه الحلقات الثلاث ومنهجها وطريقة تدريسها إن شاء الله تعالى، ومن الله سبحانه نستمد العون والتوفيق. النجف الأشرف، جمادى الأولى، 1397 هجرية، محمد باقر الصادق. خلاصة هذه المقدمة أن طلاب العلم عندما يدخلون في دراسة العلوم الشرعية يمرون بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المقدمات، والمرحلة الثانية مرحلة السطح، والمرحلة الثالثة مرحلة البحث الخارج. بيان ذلك أن طالب العلم عندما يدخل في الحوزة هو يتدرج في السلوك المعرفي والوصول إلى الهدف الذي ينشده، كأن يكون فقيها أو نحويا أو أي شيء آخر. عندما يريد أن يدرس لابد أن يتدرج، فأول ما يبتدئ بالمقدمات فيصعد في الدرج، كلما انتهى من درجة يدخل في درجة، يرتقي درجة أخرى حتى يصل إلى السطح، يكون قد انتهى من المقدمات. المقدمات عبارة هي عن الدرج، تشبيه المقدمات بالدرج السلم يعني. بعد ذلك يصل إلى السطح، وبعد الانتهاء من السطح يطير خارج السطح، ويعبر عنه بالبحث الخارج يعني خارج السطح. لماذا؟ لأنه في المقدمات يهيئ نفسه لمرحلة السطح، أنه وصل إلى مرتبة علمية جيدة، ولكن هذا لا يعني أنه وصل إلى مثلا رتبة الاجتهاد المطلوبة. لا يمكن أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلوبة قبل أن يقرر بنفسه الحكم الشرعي. فلذلك مو فقط يدرس وصل إلى مرتبة السطح، بل لابد أن يعمل الدليل، يدرس البحث الخارج تحت مثلا مجتهد عارف بالأحكام الشرعية ومستوى مدركها ومداركها المقررة، حينئذ يتناقش مع العالم المجتهد ليثبت رأي نفسه، لأنه الآن خرج بعد وبمجرد درس المقدمات ووصل إلى البحث الخارج صار في حالة أشبه ما يكون ما بين البقاء على التقليد وما بين الأخذ برأي نفسه. واضح الفكرة؟ فلذلك لابد أن ينطلق في الهواء في مرحلة البحث الخارج، الذي لماذا سمي بالبحث الخارج؟ لأنه خارج السطح، وبعد ذلك شنه؟ عاد يقرر نفسه في أثناء الحضور، يقرر نفسه. ولذلك الذي يحضرون البحث الخارج مثلا عند الشيخ الوحيد أو السيد محمد سعيد الحكيم أو السيد السستاني أو بقية المراجع، ذلك اللي يحضرون ويقررون ويتعبون خلاص بعد ينصنع الآن اجتهاديا. واضح الفكرة؟ إيه؟ السيد الشهيد يقول أنا ذي هذه الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة ذي كلها تعتبر مقدمات، بعدين يصل الإنسان إلى مرتبة السطح وهي الكفاية والرسائل، بعد أن ينتهي من الكفاية والرسائل يدخل البحث الخارج. إيش معنى يدخل البحث الخارج؟ لابد أن يدرس أصول تحت مجتهد، عرفت شلون، أو عالم ليكي يقرر بحثه وينصنع اجتهاديا. واضح الفكرة؟ طبعا الحلقة الأولى في الحقيقة رسالة يعني أو حلقة مختصرة جدا في علم الأصول. قال التمهيد التعريف بعلم الأصول يشتمل على نقاط ثلاث، يعني التمهيد التعريف بعلم الأصول وجواز عملية الاستنباط وبيان الحكم الشرعي وتقسيمه. قال السيد الشهيد قدس الله نفسه التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة. طبعا هذه كمقدمة، تختلف الفكرة الإسلام عن فكرة الشريعة، سنأتي على بيانها إن شاء الله. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق ما بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقع. حاصل هذا البحث اللي هو في مقام التعريف بعلم الأصول، حاصل هذا البحث أن الله تبارك، أن الإنسان يعلم أنه مخلوق لله تبارك وتعالى، فهو يؤمن بالله، يؤمن بالخالق الصانع لهذا الكون، ويؤمن بالإسلام والشريعة. إذا كان يؤمن بالإسلام والشريعة، إذا هو ملزم بمعرفة أحكام شنو؟ الإسلام والشريعة. طبعا هناك فرق بين الإسلام والشريعة. الإسلام هو اسم، هو لفظ لجميع الديانات، يعني رسالة إبراهيم تسمى برسالة الإسلام، رسالة نوح تسمى برسالة الإسلام، رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أيضا تسمى برسالة الإسلام. غاية ما هناك أن لكل رسالة من تلك الرسالات شريعة محددة، منهاج محدد لكل جعلنا لكم أو له شرعة ومنهاج، على الآية ليست ببالي الآن. واضح الفرق بين الشريعة والإسلام؟ الإسلام عبارة عن منظومة متكاملة تشترك فيها جميع الديانات السماوية، يعني التوحيد يشترك فيه شنو؟ جميع الرسالات، وجوب العبادة كالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يشترك في المنظومة. الاعتقاد بالنبوات هذا تشترك في شنو؟ وجوب مثلا الحج تشترك في شنو؟ هذه المنظومة التي تشترك في جميع الرسالات يعبر عنها بالإسلام. أما إذا رأينا أحكاما خاصة بشريعة معينة برسالة معينة، هذا نسميه بها نطلق عليها بالشريعة والمنهاج الخاص. واضح الفكرة؟ الخلاصة نرجع إلى ما كنا بصدده، ما دام أن المكلف يؤمن بالله تبارك وتعالى وبالإسلام والشريعة، إذن هو يرى نفسه أنه ملزم بتطبيق تلك، بأحكام تلك الشريعة وبأحكام الإسلام. وإذا آمن الإنسان بالله، العقل يقتضي شنو؟ العقل يحكم بأن الخالق لما أوجده، فالعقل يحكم بأنه يجب على العبد المخلوق أن يشكر المنعم. كيف يشكر المنعم؟ بامتثال أوامره وشنو؟ والاجتناب عن نواهيه. واضح الفكرة؟ إيه، وتطبيق النواهي يعني. على كل حال طبعا لما يرجع المكلف إلى الشريعة يجد عقبات في معرفة الحكم الإسلامي في المسألة، لأن بعض الأحكام متواترة وبديهية في الإسلام، مثل وجوب صلاة الصبح وجوب صلاة الظهر، الحج على المستطيع واجب، الصوم على المكلف واجب. أكو أحكام بديهية ومتواترة وثابتة بالضرورة من دين الإسلام، لكن بعض الأحكام تحتاج إلى بحث. واضح الفكرة؟ لما نبحث نحن الفقهاء في مقام استنباط الحكم الشرعي، نجد أنه بعض الأحكام وقع فيها الدس، نجد بعض الأحكام لا نعرفها لبعدنا عن النص، بعدنا عن عصر النص خلانا نجهل بالحكم الشرعي. مثلا نجد أن بعض الأحكام لا نعرفه لوجود التعارض بين النصوص، نص يقول بالحرمة ونص مثلا يقول بالكراهة، نص يقول بالوجوب ونص يقول بالاستحباب. واضح الفكرة؟ الوضع السياسي، الحاكم في زمن الأئمة أدى إلى عدم بيان بعض الأحكام الشرعية، ولذلك أهل البيت عليهم السلام وضعوا ضوابط أخرى، وضعوا ضوابط أخرى لأجل معرفة الحكم الشرعي. إذن نحن نحتاج إلى علم الأصول. علم الأصول يحل الإشكالية في مقام الاستنباط، كيف نستنبط الحكم الشرعي؟ ففي الحقيقة يعتبر هو المنطق الخاص في عملية استنباط الحكم الشرعي. سيأتي إن شاء الله من السيد الشهيد في درس قادم بأنه يوجد عندنا منطق عام وهو المعبر عنه بعلم الميزان وعلم المنطق. هذا العلم آلة بمراعاتها نتجنب عن الخطأ في الفكر، بمراعاة قواعد المنطق نتجنب عن الخطأ في التفكير. لكن يا خطأ في أي تفكير، أي تفكير في أي علم تريد أن تستنتج نتيجة لابد أن تذهب إلى مقدمات. الذي يضبط المقدمات والنتيجة هو علم المنطق، علم الميزان. واضح الفكرة؟ وهو لكنها عام هذا لجميع العلوم، سواء في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في علم الفقه، في أي علم. أما علم الأصول هو منطق، لكن منطق علم الفقه الذي يضبط التفكير وعملية الاستنباط في الفقه، الذي يضبطها، يحدد أركانها، يضبط موادها، يضبط هيئاتها، يضبطها شنو؟ علم أصول الفقه. طبعا الفقيه عندما يقع فيه مشكلة، مثلا هل أن الإقامة في الصلاة واجبة أو مستحبة، ماذا يفعل؟ أولا يبحث في الرتبة الأولى عن الدليل الاجتهادي، هل توجد آية، رواية، إجماع، شهرة محققة مثلا تفيد اليقين والاطمئنان، عرفت شلون؟ هل توجد آية أو رواية؟ هذا يعبر عنها بالدليل الاجتهادي، ويعبر عنها أيضا بالدليل المحرز. إذا ما وجد لا آية ولا رواية ولا إجماع، ماذا، وين يروح؟ يقع في حيرة، في شك، ماذا يفعل؟ لابد أن يحدد الموقف العملي، ماذا أفعل؟ الآن الحكم الذي لابد أن نعرفه لله تبارك وتعالى، من الذي يكشفه؟ يكشفه الدليل المحرز. دليل المحرز لماذا سمي محرز؟ يعني كاشف عن الواقع. عندما ينظر الفقيه إلى مسألة الإقامة، هل هي واجبة أو مستحبة، ينظر في الآيات، في الروايات، لا يجد ولا إجماع، إذن ليس عنده دليل يكشف عن اللوح المحفوظ، عن الحكم الإلهي. لابد هنا يعني الحكم الواقعي عند الله ما هو في اللوح المحفوظ، ما أدري عنه، ما أدري عنه. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل اجتهادي. تصل النوبة شنه؟ إلى الدليل الفقهاتي المعبر عنه في الأصول بالدليل العملي أو الأصل العملي. شو يقول الأصل العملي؟ يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني مو واجبة عليك الإقامة، مو واجبة، مو واجب أن تلتزم بها. لماذا؟ لأن البراءة العقلية مثلا، براءة العقلية يعني شنو؟ يقبح العقاب بلا بيان. وبعد ولأن البراءة الشرعية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذه البراءة الشرعية لأنها من لسان الشرع. أما البراءة العقلية العقل الحاكم يقول يقبح العقاب بلا بيان، مو واجب علي، ما كيف يعاقبني الله ولم شنه، هذه يسمونها براءة عقلية العقل حاكم بها. أما هذه يسمونها براءة شرعية. فيأتي الفقيه يحدد الوضع، يقول شنه بمقتضى قاعدة البراءة العقلية والشرعية الإقامة ليست واجب. إذن اشتبين لنا عندنا نوعان من الأدلة في مقام استنباط الحكم الشرعي، دليل محرز، ونقصد بالدليل المحرز الدليل الكاشف، آية، رواية، إجماع، يكشف عن اللوح، عن الحكم الشرعي الواقعي عند الله. أما شنه إذا ما وجد الدليل الاجتهادي تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي الأصل العملي، قد يكون أصل الطهارة، قد يكون البراءة، قد يكون شنه الاستصحاب، قد يكون التخيير، قد يكون شنه الاحتياط، الاشتغال اليقيني وإلى آخره. فإذا نوعان، لا يمكن للفقيه أن يصل إلى أصل العملي ما لم ييأس من الظفر بالدليل الاجتهادي. أول شيء يبحث في الآيات والروايات والإجماع اللي يكشف عن الواقع. ما فيش يكشف عن الواقع، شنو تأتي النوبة لرفع الحيرة في مقام العمل. ولما نقول لرفع الحيرة في مقام العمل ونسمي أصل عملي، ذا مو معناته مو دليل شرعي، ذي دليل شرعي، بس أصل البراءة شو يقول لك؟ يقول لك مو واجب عليك. أما في اللوح المحفوظ شنو؟ هو واجب ومستحب، مسكوت عنه، مسكوت عنه، ما دمت أنت في حيرة في مقام العمل ليس واجب. أما ميزة الدليل الاجتهادي يكشف عن واقع، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه. واضح الفكرة؟ هذا نقطة ثانية. النقطة الثالثة في البحث، الدليل قلنا ينقسم إلى قسمين، الدليل على الحكم الشرعي، دليل محرز، ودليل غير محرز اللي سميناه بالأصل العملي. الأصل العملي ينقسم إلى قسمين، أصل عملي محرز يعني فيه جنبة الكاشفية عن الواقع ليست 100%. عرفت شلون؟ جنب في جنبة الكاشفية لكن ليست العلة التامة في جعله حجة من قبل الشرع هو الكاشف. وعندنا أصل عملي شنو؟ غير محرز. شوي خلنا أوضح لك المطلب. الدليل الأول، نوع الأول من الدليل على الحكم الشرعي قلنا شنو؟ دليل الاجتهادي وسميناه بدليل المحرز. دليل المحرز يعني شنو؟ يعني كاشف عن الواقع. طيب كاشف عن الواقع يعني شنو؟ يعني أن المناط في جعل الحجية له من قبل الشارع ما هو؟ أنه كاشف عن الواقع. قد يكون كشفه عن الواقع 100%، قد يكون كشفه عن الواقع شنو؟ 70%، مثل خبر الواحد. خبر الواحد مو معناته أنه جاء واحد وأخبر كمسلم محمد بن مسلم أو زرارة، لا، خبر الواحد قد يكون راويه 2-3. المهم أنه أقصى ما يفيد الظن، ولذلك يسمى بخبر أحد. خبر أحد، خبر واحد يعني أقصى ما يفيد الظن، لا يفيد القاطع. وفي قباله الذي يفيد القاطع كالخبر المتواتر، كأن أنت بنفسك تسمع من المعصوم، معنك واحد، أنت سامع واحد، لكن أنت تقطع بهذا الخبر لأنك سمعته من المعصوم مباشرة. واضح الفكرة؟ الملاك في جعل الحجية للدليل الاجتهادي أنه كاشف عن المعصوم، أنه شنو؟ كاشف عن الواقع. أما في الدليل الأصل العملي ينقسم إلى نوعين، أصل عملي غير محرز. إيش مثل؟ أنت شككت هل الثوب طاهر أم ليس بطاهر؟ تقول لأصل الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذا تمام ولا لا؟ هذا في جنبة الكشف يعني وقع لا. هذا الملاك في جعل الحجية أنه يرفع الحيرة. ليست فيه جنبة كاشفية يعني بيقول أن ثوبك واقع طاهرة على نحو اليقين وعلى نحو الظن. لا 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 لا. الملاك في جعل الحجية أنه شنه رافع للحيرة. أكو لا في أصل شنه عملي ليست العلة التامة فقط وفقط شنه في جعل الحجية له فقط وفقط أنه يرفع الحيرة. لا في إشوي جنبه يعني الملاك جزء الملاك أنه رفع للحيرة وجزء الملاك الآخر شنه أنه فيه جنبة الكشف للواقع. هل يوجد هل يوجد هذا النوع من الأصول العملية فيه جنبة الإحراز؟ نعم سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نتعجل بيان المطالب بكلها في وسط هذا البحث. الغرض نقول في تعريف علم الأصول. علم الأصول هو عبارة عن ذلك العلم الباحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. خلنا نوضح بمثال. الآن فقيه يريد أن يستنبط الحكم الشرعي المتعلق بالصلاة، هل الصلاة واجبة أم لا؟ هل في الشرع الصلاة واجبة أم لا؟ ما قطع النظر يعني هل هي صلاة صبح؟ لا نتكلم هل الصلاة واجبة أم لا؟ نعم في وجوب للصلاة في الشرع المقدس، لكن كيف يستنبط الحكم الشرعي؟ ها يأتي إلى القرآن الكريم فينظر شنه إلى الآية التي تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وأقيموا أقيموا أمر أمر ولا مو أمر؟ أمر مثلا كل واشرب أمر، والأمر ظاهر في الوجوب. الأمر ظاهر في الوجوب. لما أقولك يا فلان ائتني بالماء هذا أمر ولا مو أمر؟ ظاهرا يدل على أنه يجب، في إلزام ولا ما في إلزام؟ إذن الأمر ظاهر في الوجوب. هذا احفظ القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وكل ظهور حجة، لأنه قد يكون الأمر ظاهر في الوجوب لكن لا يكون هذا الظهور حجة. وكل ظهور حجة. النتيجة ايش نطلع بها؟ أن الآية ظاهرة في وجوب الصلاة. استنبط الفقيه ولا ما استنبط؟ استنبط الفقيه الحكم الشرعي ولا ما استنبط؟ إذن الآن الفقيه اعتمد على قاعدتين أصوليتين، الأمر ظاهر في الوجوب، هذا القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية وكل ظهور حجة. هاتان لا تدرسان في كتاب الفقه في علم الفقه، تدرسان في علم الأصول. إذن علم الأصول هو عبارة عن ذلك العلم الباحث في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بالفعل نجد هاتان القاعدتان، نجد أن هاتين القاعدتين عنصران مشتركان في عملية الاستنباط، لأن الأمر ظاهر في الوجوب سواء في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الحج، في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب الإرث، الأمر ظاهر في الوجوب، لا يختص بباب في الفقه دون باب. زين نبحث إن شاء الله في علم الأصول هل أن الأمر ظاهر في الوجوب، سنتوصل إلى أن الأمر ظاهر في الوجوب، هذا بحث أصولي. نبحث بعدين هل أن الظهور حجة أو ليس بحجة، هذا إن شاء الله سنتوصل إلى أن الظهور حجة، هذا بحث شنه أصولي وقاعدة أصولية. والظهور حجة سواء في باب الطلاق، في باب النكاح، في باب التقليد، في باب الصلاة، في باب الزكاة، لا يختص بباب في الفقه دون باب. هذه هاتان القاعدتان عنصران مشتركان في جميع أبواب الفقه تدخلان هاتان القاعدتان. واضح الفكرة؟ فإذا ما الذي تبين لنا؟ أن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، بخلافه بخلافه في الفقه، فإن القواعد الفقهية ليست عناصر مشتركة بل لابد أن تكون مختصة ببعض. مثلا قاعدة الطهارة قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، لماذا؟ لأن خاصة بباب الطهارة. لا شك لكثير الشك، خاصة بالصلاة. العقود تابعة للقصود، خاصة بالبيع بالإجارة بكذا بالعقود. واضح الفكرة؟ أصالة الصحة في عمل المسلم، خاصة بعمل المسلم. هذه كل القواعد الفقهية مهما يكون خاصة. إذا تبين لك الفرق بين علم الأصول وعلم شنو. فإذا علم الأصول يعتبر هو شنو؟ المنظم لعلم الفقه، منطق الفقه. واضح الفكرة؟ ويبحث عن العناصر المشتركة ولا يبحث عن العناصر الخاصة. هذا نقطة ثالثة نطبق الآن كلام المصنف. قال التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية. لابد يكون شنو؟ ملزم بالتوفيق ما بينه وبين الشريعة، بتطبيق أحكام الشريعة وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحتان وضوحا بديهيان للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. لكن مو كل أحكام الشريعة واضحة، بل أغلب بل كثير من أحكام الشريعة ليست واضحة. لابد من أعمال شنو؟ الجهد وبذل النظر في مقام معرفتها. ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. ولذلك اضطررنا إلى شنو؟ إلى البحث في علاج هذه المشكلة عن طريق علم الأصول. وعلى هذا الأساس كان من الضروري هذا أحد العوامل ظروف يعني البعد عن عصر التشريع، تعارض النصوص، ها الوضع السياسي خلانا معنا ما نعرف شنو بعض الأحكام. يقول منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. وهكذا كان، فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. طبعا علم الفقه قائم بهذه المهمة، لكن لابد له من أدوات ولابد له من ضوابط. الضوابط والأدوات شنو؟ هو علم الأصول. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي، يعني فهو يعني علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر، الذي يقوم بعملية الاستنباط والفقه، لكن ضوابط العملية ذي يتكفل بها علم الأصول. كأنما علم الفقه يمثل التطبيق وعلم الأصول يمثل النظرية، عرفت شلون؟ وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي والآخر تحديد الوظيفة العملية. شفت شلون؟ يقول عملية الاستنباط تحديد الموقف العملي للفقيه إما أن يتم ببيان الحكم الشرعي. شلون؟ أي حكم شرعي؟ الذي في الواقع، من الذي يتكفل بالدليل المقرر؟ آية، رواية، إجماع، عرفت شلون؟ إذا ما في بيان الحكم الشرعي تصل النوبة إلى الحيرة. يجي الآن شغل شنو؟ الأصل العملي، الأصول العملية أو الأدلة الفقهية أو الأدلة العملية. واضح الفكرة. والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. ليش محرزة؟ لأنها تكشف الكشف عن الواقع، يعني مقام جعل الحجية للآية شنه؟ أنها تكشف عن الواقع، تبين الحكم الشرعي. يعني لما يقول القرآن واقيم الصلاة، واقيم الصلاة فقط في الهواء الطلق أو لا عند الله وشنه في اللوح المحفوظ واجب، ولذلك قالت واقيم الصلاة. واضح؟ ها، إذ يحرز بها الحكم الشرعي، هذه الأدلة المحرزة يحرز بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني اللي في مقام الحيرة وتعديل الموقف العملي تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية أو الأدلة الفقهية. وفي كلا، ليش سميت الأدلة الفقهية؟ لأن الفقيه خلاص بعد يقول لك أنا ما عندي حل إلا غير الأدلة. واضح. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. إذا العلم الأصول شنو؟ العلم بالقواعد المشتركة بالعناصر المشتركة. الاستنباط الحكم الشرعي. بعد أن انتهى المصنف من النقطة الأولى الكلمة التمهيدية بعبارة صريحة دخل في تعريف علم الأصول. احنا شرحناه بس نطبق هذا. يقولوا على هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية استنباط. طبعا هو ذكر أمثلة ثلاثة، أنا ما ذكرت، أنا ذكرت لك شنو مثال الإقامة كيف يستنبط الحكم الشرعي. هو ذكر ثلاثة أمثلة أخرى سنبينها إن شاء الله. لا، ليس فيها فرق العملية الاستنباط، ما في فرق، لكن مثال الأمثلة أمثلة أخرى. على كل حال، ونذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عمل السجن. شلون صارت عناصر مشتركة؟ أنا بينتها. واضح الفكرة؟ افرضوا أن فقيها نواجه هذه الأسئلة: هل يحرم على الصائم أن يرتسمس في الماء؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ كيف نستنبط الحين أحكام شرعية؟ الآن واجهت هذا أسئلة. قال لواحد: أيها المرجع الكبير أفتنا مأجورا في هذه الأسئلة. كيف يجاوب؟ كيف يقيم عملية الاستنباط حتى يعطيك الجواب؟ يقول: فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإجاب: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ يقول لك نعم بالإجاب، وأنه يحرم الارتماس على الصائم. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب ثقة عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. المحرم في الحج لا يرتمس في الماء، وبعد الصائم أيضا لا يرتمس في الماء. لا يرتمس، لا، هذا نهي، والنهي ظاهر في الحرم كما أن الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرم. واضح؟ فايش يسوي هو؟ يقول هذا نهي وهو ظاهر في الحرمة والظهور حجة، إذن يحرم الارتماس في الماء على الصائم وعلى المحرم للحج والعمرة. واضح الفكرة؟ إذن الآن ايش تبين له؟ تبين له هذا الظهور حجة، النهي ظاهر في الحرمة. ذو وين في درسه؟ يدرس في شنو؟ في علم الأصول. وهذه قاعدة كلية، عنصر مشترك، تدخل النهي ظاهر في الحرمة في جميع أبواب الفقه، لا تختص بباب في الفقه دون باب. واضح الفكرة؟ وأن الظهر حجة أيضا قاعدة وعنصر مشترك يدخل في جميع أبواب الفقه، لا يختص بباب في الفقه دون باب. لذا قال: والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. لا يرتمس ذني. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة. نبحث هناك هل أن خاب نبحث في علم الأصول هل أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، وسنتوصل إن شاء الله أن خبر الثقة حجة، وهذا خبر الثقة حجة سواء الراوي يعقوب بن شعيب ولا زرارة ولا غيره، وسواء في باب التقليد أو باب النكاح أو باب الطلاق أو باب أبواب لا يختص بباب في القدوم. خبر الثقة حجة في أي باب، في أي باب. إذن خبر الثقة حجة قاعدة أصولية لأنها عنصر مشترك تدخل في جميع عمليات الاستنباط. أي عملية في الاستنباط إذا في رواية لازم نبحث فيها هل راويها ثقة أو ليس ثقة. واضح الفكرة. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطأ أو يشذ أحيانا ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب. أيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ قال نعم. إذن هناك في الروايات في مقام الاستدلال على أن خبر ثقة حجة عندنا شنو؟ قال لا تتهم الثقة، قال يشتبه لكن لا تتهم، لأنه إذا أنت ما تعمل بخبر الثقة يتعطل النظام الاجتماعي في العالم. واضح الفكرة؟ لا تصير عقود ولا كل لأن أي واحد يجيك ثقة ويخبرك بخبر ماذا؟ مثلا الزوج يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسأله عن حكم شرع متعلق بالنساء، يذهب إلى زوجته ويخبرها تقول أنت ثقة لكنك قولك ليس بحجة، هذا مصيبة ذي. واضح الفكرة؟ فإذا خبر الثقة شنه؟ حجة. يقول لك ولكن الشرع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ والكذب واعتبره حجة، والنتيجة هي أن الارتماس حرام. إذا اعتمدنا شنه؟ على عدة قواعد في عملية الاستنباط. اعتمدنا على أن خبر الثقة حجة وهي قاعدة أصولية عنصر مشترك في جميع عمل الاستنباط، واعتمدنا على أنه شنه؟ أن النهي ظاهر في الحرمة لأن حسب الظهر العرفي أن النهي ظاهر في الحرمة. واضح الفكرة. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي. يا سؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مال من أبيه أن يؤدي خمسة؟ نعم، لأن رواية بالنفي. لماذا؟ إذا ورث من أبيه لماذا؟ لأنه ورث أرث وارث مما يحتسب، والأرث الذي لا يحتسب لا خمسة فيه. بيان ذلك، الأرث يقسم على قسمين، تارة تتصور وتحتسبه يعني تتوقع أن يحصل لك أرث. لماذا؟ لو أن أباك مات، أباك هذا جدا قريب لك أقرب المقربين لك، فتحت محتسب الأرث من عنده ولا مو محتسب الأرث من عنده؟ محتسب الأرث. أما إذا وهذا إذا شنه عندنا قاعدة فقهية، الأرث إذا كان يحتسب بسبب المورث القريب فإذا لا خمسة فيه، أما إذا كان غير محتسب يعني لا تتوقع أن يوم من الأيام يحصل لك خمس، وإذا فاجدك اليوم يقول سلام عليكم مات ولد 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 ابن ولد كذا ولد عمك بعيد ولا تتوقعها أصلا، ربما ما تعرفه. واضح الفكرة؟ غير محتسب، واتفق أنه قالوا أنت ما المورث الوحيد اللي أنت تفضل أخذ الأموال، هذا يجب تخميسه. إذن يقول ويجيب الفقيه على السؤال الثاني، أي سؤال ثاني؟ قلنا هل يجب على الشخص إذا ورث مال من أبيه أن يؤدي خمسة؟ بالنفي، يعني لا خمسة في الميراث الذي يحصل من الأب. لماذا؟ لأنه من الأرث الذي يحتسب، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه لأنه يحتسب متوقع يعني الحصول. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. ويجيب الفقيه، طبعا ذي كله في مقدمة الآن بيبين لك الشن ليش ترى عنصر مشترك وليش علم الأصول يبحث في القواعد العناصر المشتركة. يقول ويجيب الفقيه على السؤال الثالث، شنو السؤال الثالث؟ هل تبطل الصلاة بالقهقه؟ الضحك بصوت يعني. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإجاب، يعني نعم تبطل، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنه قال القهقه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقه باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن المهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة، ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية استنباط في المواقف الثلاثة جميعا، مع أنه أول شيء حكم شرعي متعلق بشنه؟ بالارتماس. والحكم الثاني متعلق بأداء الخمس، والحكم الثالث متعلق بشنه؟ ببطلان الصلاة بالقاقة، تمام؟ وكل واحدة مدركها يختلف عن المدرك الثاني. مستند الشرعي غير ذي رواية زرارة، ذي رواية يعقوب بن شعيب، ها. لكن ها نلاحظ في قبلها الاختلافات في عناصر دخلت في جميع المواقف الثلاثة وفي جميع الأحكام الثلاثة، عنصر مشترك يدخل في جميع. شنو ها شنو هذا؟ يقول ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذه الاختلاف بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. قال لا يرتمس شنو المحرم في الماء ولا الصائم؟ لا يرتمس، ظاهره العرفي الحرمة، لأن هذا نهي والنهي ظاهر في الحرمة. إذن الظهر حجة وليس بحجة، هذا إذن عنصر مشترك سواء في شنو؟ في الارتماس، في وجوب الصلاة، في حرمة الزنا، في الظهور حجة. واضح الفكرة؟ فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر هو حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة لا تختص بباب الارتماس، ولا تختص بباب شنو؟ بطلان الصلاة بالقهقهة، ولا تختص بباب في الفقه دون باب. طيب، وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ايش من ضمن العناصر الخاصة؟ الرواية، رواية شعيب. وين خاصة؟ يعقوب بن شعيب، بالارتماس. إذن عنصر خاص هذا في الفقه، هذا مو مثل حجية الظهور عنصرها. وهكذا كما تشتمل على عناصر خاصة، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عملية الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزة ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عملية استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة، كحجية الظهور، كحجية خبر الثقة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. وضح الآن؟ وهكذا يترك للفقه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة. مدارك الخاصة أهم من تكون رواية، قد تكون آية، قد يكون إجماع، قد يكون شهرة، قد يكون أصل عملي وليس دليل محرز. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، يعني هل هي ثقة، ليست بثقة، ضعيفة، معتبرة، أي، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. عرفت شلون؟ بينما يتناول الأصول البحث، لأن يعني يبحث حتى في المتن، يعني الفقيه مو فقط يبحث عن أنه هل الخبر ثقة ولا مو ثقة، نفس المتن المدلول لا يرتمس، ما معنى الارتماس أصلا؟ يبحث هناك الفقيه لغويا يبحث، بينما يتناول الأصول البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر. وهكذا كل العناصر المشتركة يبحث فيها. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها، لأن هو مو أبحث فقط أنا في الحكم في بيان الدليل على الحكم الشرعي، علاقات تلك الأدلة بعضها مع بعض. يعني أنا أبحث ألا أن الأدلة الاجتهادية متقدمة رتبة على الأدلة العملية والأدلة الفقهية والأصول العملية. لماذا؟ لأنها كاشفة عن الواقع. واضح الفكرة؟ وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. أما البحث في موضوع المصول فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.